الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في أولى نشرة الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد جديتها بالعودة للمفاوضات النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. الجيش الإيراني يبدأ اليوم مناورات الاقتدار الجوي باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. وأمريكا تعترف بتعرض قاعدتها في سوريا لهجوم بالطائرات المسيرة. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جدية طهران في العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي إذا عادت جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها. وقال محمد إسلامي خلال لقائه سفير النمسا بطهران إن المتهم الحقيقي يسوق الادعاءات في وقت كانت إيران الجهة الوحيدة الملتزمة بتعهداتها ومن جانب واحد. وأشاد إسلامي بالتوجه الإيجابي للنمسا مشيرا إلى التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين. وبدوره أشار السفير النمساوي إلى استضافة بلاده لمحادثات الاتفاق النووي، مؤكدا استعدادها لبذل جهودها من أجل الدفع بها. تجري القوة الجوية للجيش الإيراني اليوم مناورات الاقتدار الجوي العاشرة بعنوان فدائيو الولاية بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد. وقال قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حميد واحدي إن المناورات ستجري في مدن اصفهان وتبريز ودسفول وبندر عباس وبوشهر وتستمر ليوم واحد. وأشار العميد واحدي إلى مشاركة عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة والمسيرة في المناورات باستخدام أنواع المنظومات والأسلحة محلية الصنع، بينها القنابل الذكية الثقيلة والصواريخ الليزرية والحرارية والرادارية، وذلك بهدف استعراض جانب من قدرات القوة الجوية والارتقاء بالقدرات القتالية. اعترفت الولايات المتحدة تعرض قاعدتها في التنف السورية بخمس طائرات مسيرة مفخخة. وحسب مصادر أمنية عراقية أن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية، مضيفة أن قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم. إلى ذلك أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا في الزمان والمكان المناسبين. أكدت الأطراف المشاركة في محادثات منصة موسكو حول أفغانستان ضرورة العمل مع حركة طالبان واستعدادها للإسهام في إرساء الأمن على الأراضي الأفغانية. وذكر بيان للخارجية الروسية أن المجتمعين أبدوا احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكدوا الالتزام بتحولها لدولة مسالمة وخالية من الإرهاب وجرائم المخدرات وتنفيذ أحكام حقوق الإنسان. وأكدوا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار الواقع الجديد المتمثل بوصول حركة طالبان إلى السلطة بغض النظر عن اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية الجديدة. وعقد الاجتماع الثالث لصيغة موسكو بمشاركة دول الجوار الأفغانية وروسيا والهند ووفد من حكومة طالبان. للمزيد حول اجتماع موسكو بشأن أفغانستان تابعوا هذا التقرير.
تستضيف العاصمة الروسية موسكو اجتماعا لبحث الأوضاع في أفغانستان بمشاركة 10 دول بينها الصين وإيران وباكستان والهند، فضلا عن حركة طالبان. الاجتماع الذي لم تحضره واشنطن بحث الأوضاع في هذا البلد بعد التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة. وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف حذر من أن تستغل جماعة داعش الوهابية الوضع في أفغانستان، محملا الدول الغربية المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد. لافروف قال إن المشاركين يخططون لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبر الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي، لافتا إلى أن موضوع الاعتراف بحكومة طالبان ليس مطروحا الآن.
على حركة طالبان أن تفي بتعهدتها في مجال احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية لكي تتمكن من نيل اعتراف المجموعة الدولية.
وبحسب الكرملين فإن الدول 10 التي شاركت في محادثات الأربعاء، لا سيما الصين وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى، دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في مواجهة مخاطر وقوع أزمة إنسانية. وكان رئيس وفد طالبان قال في مستهل المحادثات إن الحاجة ملحة من أجل دعم السلام وإعادة الإعمار.
لسنا بحاجة لمساعدة عسكرية أجنبية، نحن بحاجة إلى دعم من أجل السلام في أفغانستان، نحن بحاجة إلى إعادة الإعمار والتجدد.
تبقى مسألة الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان الذي يهدد المنطقة بأسرها، وهو ما دفع روسيا إلى إجراء عدة مناورات عسكرية مع دول جارة لأفغانستان، إضافة إلى مسألة تهريب المخدرات إلى أراضي البلدان المجاورة وتدفق اللاجئين. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تشارك في محادثات موسكو متذرعة بأسباب فنية، بينما هي رفضت للمرة الثانية المشاركة في اجتماعات دولية موسعة بشأن أفغانستان. وتسعى طالبان إلى الحصول على اعتراف دبلوماسي من شأنه أن يعزز دعوتها لفك الأصول الموجودة في الغرب والسماح بتدفق المساعدات.
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الاعتراض على نتائج الانتخابات التي جرت في 10 من الشهر الحالي يجب أن يكون في الإطار القانوني. وقال الكاظمي أن الحكومة أدت دورا كبيرا لإجراء الانتخابات ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت ولأول مرة من دون حظر للتجوال ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية. للمزيد بشأن الاحتجاجات الشعبية في العراق رفضا لنتائج الانتخابات نتوقف عند هذا التقرير.
احتجاجا على نتائج الانتخابات الأخيرة خرجت تظاهرات في أغلب المحافظات العراقية، أبرزها تلك التظاهرة التي شهدتها بغداد بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء والتي سرعان ما تحولت إلى اعتصام مفتوح. يقول المحتجون أنه لن ينتهي حتى تتحقق المطالب.
كما كفل القانون حق الاقتراع والانتخابات، كذلك كفل القانون حق التظاهر والمطالبة بالحقوق، ونحن اليوم في اعتصام مفتوح لأننا على يقين بأن أصواتنا قد صدرت.
أطالب المفوضية بأصواتنا، إحنا أصواتنا انسرقت، أصواتنا ضاعت، يعني أصواتنا إحنا نعرف ناس انتخبناها وما صعدت وموجودة حاليا خسرت، إذن أصواتنا ضاعت.
السلمية هو الشعار الذي ركز عليه المعتصمون، أما المطالب فتكاد تختزل بمطلب واحد وهو إعادة عد وفرز أصوات الانتخابات بصورة يدوية. تراود هذه الجماهير شكوك بأن انتخابات تشرين شابتها عمليات تزوير غيرت من إرادة الناخبين.
باعتقادنا كجماهير السخارجة نعتقد تم تلاعب كبير بالانتخابات. مطلب الجماهير كلش بسيط، عد وفرز يدوي، اللي يرضى هو يرضي الخاسر ويرضي الرابح ويرضي كل ما فيهم.
وانطلقت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الحصيلة النهائية بصورة أولية. نتائج لم تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى توزيع المقاعد النيابية بين الكتل.
نصب خيام الاعتصام هذه هي رسالة واضحة من المحتجين بأن تظاهرات اليوم ليست وقتية، بل في طريقها لأن تتحول إلى اعتصام مفتوح ما لم يتم النظر بجدية إلى المطالب.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي استعداد صنعاء للتفاوض مع من يملك قراره من الداخل ويرفض إملاءات الخارج تحت سقف سيادة الوطن المستقل. ووضع محمد علي الحوثي شرطا للحوار الوصول إلى تسوية سياسية بين مختلف المكونات اليمنية اعتبرها الخبراء فرصة لباقي الأطراف للخروج من عباءة التحالف وتعود إلى الداخل. هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن أكثر من 10,000 طفل في اليمن قتلوا وجرحوا منذ بدء العدوان السعودي على البلاد عام 2015. وقالت المنظمة أن حصيلة الضحايا الأطفال في اليمن بلغت مستويات مخزية وشددت على ضرورة وقف العدوان. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
بمعدل 4 أطفال يوميا يقتلون أو يشوهون في اليمن، حيث سقط أكثر من 10,000 طفل منذ بدء التحالف السعودي عدوانه على اليمن. أرقام قدمها الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف جيمس ألدر، الذي عاد أمس من مهمة في اليمن، موضحا أن حصيلة ضحايا الأطفال من الحرب وصلت إلى محطة مخزية للمجتمع الدولي، حيث بالرغم من أن زيادة الدعم لهذا البلد سيساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح، إلى أنه لم يكفي ويجب إنهاء الحرب فورا.
أكثر من 10,000 طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات في اليمن منذ بدء المعارك عام 2015. هناك عدد لا يحصى من الأطفال الآخرين الذين لم تتمكن المنظمة من إحصائه. تحتاج اليونسيف إلى أكثر من 200 مليون دولار لإنقاذ حياة الأطفال في اليمن، لكن حتى مع زيادة الدعم يجب أن تنتهي الحرب فورا.
يحتاج 4 من كل 5 أطفال في اليمن إلى مساعدات إنسانية، وذلك يعني أكثر من 11 مليون طفل بحسب ألدر، الذي أشار إلى وجود 400,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، وهناك أكثر من 2 مليون طفل خارج المدرسة، وأكثر من 4 ملايين آخرين معرضون لخطر الخروج منها. الحرب والدمار الاقتصادي وانهيار الخدمات هي أسباب ذكرتها المنظمة الأممية لوقوع أكبر مأساة إنسانية في العالم بحسب تعبيرها، وذلك إلى جانب الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه السعودية على بلد هو بأمس الحاجة إلى المساعدات.
قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة تتوقع أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى قريبة مع الاحتلال، مشيرة إلى عدم توصلها إلى اتفاق أو صفقة تبادل عبر المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال. وشدد أبو مرزوق على أن الأسرى العرب ضمن قائمة المفرج عنهم في أي صفقة تبادل مقبلة، معتبرا أن المقاومة الشعبية لا تلغي المقاومة المسلحة وتحتاج إلى قيادة مشتركة. ناقش مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يدعونه بالاتفاقيات الإبراهيمية. نقل ذلك موقع والا العبري، وقال إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان طرح الموضوع على بن سلمان في زيارته للمملكة أواخر أيلول الماضي، لكن ولي العهد السعودي رأى أن العملية تستغرق وقتا. وفيما تحدث قنصل الكيان الصهيوني في دبي إيلان شتولمان عن تسارع الاتصالات بالرياض، أكدت صحيفة عبرية وجود صفقات اقتصادية مع السعودية تنفذ عن طريق البحرين والإمارات. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد جديتها بالعودة للمفاوضات النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. الجيش الإيراني يبدأ اليوم مناورات الاقتدار الجوي باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. وأمريكا تعترف بتعرض قاعدتها في سوريا لهجوم بالطائرات المسيرة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وجميل الإصغاء. كان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة، وإلى اللقاء بإذن الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها المستمعون الأكارم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض طبيعة علاقته مع المراجع الذين كانوا يعاصرونه، ومنهم آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، فضلاً عن إجلال الإمام الخميني لآية الله الحكيم الذي كان يمر بتلك الظروف العسيرة وعدم قطعه لارتباطه به بسبب ضغوط النظام البعثي الحاكم في العراق، فقد طلب منه في لقاء جمعه معه أن يقطع عزلته وأن يسمح للناس من خلال الإقامة في النجف بأن يكونوا على ارتباط به. كتب السيد حميد روحاني في كتابه تحليل حول نهضة الإمام الخميني في هذا المجال قائلا:
بعد الضربة التي تلقاها السيد الحكيم من النظام البعثي، تفرق الناس عنه بسبب خوفهم من النظام البعثي وبسبب الطبيعة الإجرامية لهذا النظام، فلزم السيد الحكيم بيته وقرر ألا يغادر البيت أبدا وأن لا يكون في وسط المجتمع. وهنا أدرك الإمام أن قرار السيد الحكيم قد يكون لصالح النظام، ولذلك فقد توجه للقائه رحمه الله ولفت انتباهه خلال حوار معه إلى أن العزلة ولزوم البيت خلاف للمصلحة، فالمرجع والقائد يجب أن يكون مع الناس في كل الظروف وأن لا يسمح بانقطاع علاقته مع الناس. وطلب منه أن يعود إلى النجف حيث مركز المراجع بدلا من الإقامة في الكوفة، وأن يفتح باب بيته للناس. وقد وافق المرحوم السيد الحكيم على هذا الاقتراح فبقي في الكوفة، ولكنه كان يذهب إلى النجف كل أسبوع في الجمعة ويتشرف بزيارة الإمام علي عليه السلام.
نعم أحبتنا، وبعد وفاة آية الله الحكيم حزن الإمام الخميني رحمة الله عليه بسبب ذلك، وأصابه غم كبير، وكان يمتنع عن التعبير عن الفرح والسرور لسنة كاملة حفظا لحرمته، وكان يؤكد أن من واجب الجميع احترام هذا الرجل الفاضل، ينقل حجة الإسلام السيد عباس مهري في هذا الصدد قائلا:
بعد وفاة آية الله الحكيم تشرفت بزيارة ابنه السيد يوسف الحكيم لتقديم التعازي له، وكانت الليلة التي أردت فيها العودة ليلة عيد الغدير، فتشرفت بزيارة الإمام لتوديعه. وحينما دخلت غرفة الإمام رأيت أن هذه الغرفة التي كانت تضاء كلها بالمصابيح الصغيرة، وكان هناك مصباح بقوة 60 واطا تقريبا معلقا فوق مكتب الإمام، حيث كان قد اكتفى بهذا المصباح للمطالعة. فقلت إن الليلة هي ليلة عيد الغدير، والناس يتوقعون منكم أن تكونوا في باحة المنزل كي يلتقوا بكم. فقال الإمام وقد بدا الحزن عليه: هل تعلم من الذي فقدناه؟ لقد فقدنا الحكيم، أفلا يجب علينا حفظ حرمته لسنة على الأقل؟ وهل لدينا فرح وسرور بعد ذلك؟ هل علينا أن نفرح بعد السيد الحكيم؟ فشعرت بالخجل وقلت: عذرا، لم أكن أعلم أنكم دقيقون إلى هذا الحد. فقال الإمام: من الواجب على الجميع أن يراعوا حرمة هذا الرجل العظيم.
أعزائنا أحبائنا، وقد كان الإمام الخميني قدس سره الشريف يدعو لآية الله الحكيم في زمان عسرته ومرضه، ومثل هذه المواقف وكذلك الحالات التي سبقت الإشارة إليها تظهر أن الإمام الخميني كان دوما ملتزما ومقيدا بحفظ حرمة آية الله الحكيم رغم اختلافه معه في وجهات النظر السياسية، وهو ما كان يدل على الطبيعة الأخلاقية الرفيعة التي كان الإمام رحمه الله يتمتع بها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، وهكذا فإن من المؤكد أن موقف آية الله السيد محسن الحكيم كان مختلفا عن موقف الإمام الخميني رحمه الله، وخاصة فيما يتعلق بفترة الحكم البهلوي الثانية، حيث يمكن القول إن سلوك سماحته أي السيد الحكيم وأسلوبه فيما يتعلق بالوضع في إيران كان إصلاحيا ولم يكن ثوريا، إلى جانب إرسال التحذيرات وإرسال رسائل احتجاجية إلى المسؤولين في نظام الحكم. وفي الأوقات التي كانت هناك حاجة للتشاور مع المراجع العظام في القضايا الفقهية والدينية كان يرحب بهم.
أعزائنا الأفاضل، وبحسب السيد محمد مهدي الحكيم، فقد كانت هناك فكرة قوية في النجف مفادها أنه إذا حدث تغيير سياسي في إيران فإن إيران ستقسم بسبب وجود أعراق مختلفة إلى دويلات، وخطر انفصال أجزاء منها كان يثير القلق، وفي هذه الحالة سيصبح الشيوعيون هم الرابح الأكبر.
واستنادا إلى نص كتاب نهضة علماء الدين الإيرانيين، فإن المراجع الشيعية الموقرة والمعظمة لم تتعاون مع نظام الظلم والاستبداد في ذلك الحين، بل كانوا دائما في صراع معه، فقد كانوا دائما يوجهون التحذيرات اللازمة قدر المستطاع، وبقدر الإمكان كانوا يقومون بواجباتهم. فأولا وقبل كل شيء، وكما أشرنا، لم يكن هناك في تلك الأوقات أساس وأرضية لتغيير النظام وتغيير الحكومة بين الناس. ثانيا، كانوا يقولون مرارا وعلنا: نخشى أنه إذا تغير الوضع فإن الأجانب سيدخلون عبر طريق آخر وسيقضون على ما ورد من قليل حول الإسلام والمذهب في الدستور وجرى الحديث عنه بعد تغيير الدستور الجديد، وهو رأي ووجهة نظر سياسية محترمة على أي حال تبناها بعض من المراجع، ومنهم الراحل آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله.
ومع ذلك فقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يختلف من هذه الناحية مع هؤلاء المراجع في النهج السياسي للكفاح والجهاد، وكان يرى أن الثورة وحث الجماهير على الجهاد والكفاح وإقامة الحكومة الإسلامية في النهاية هو السبيل الوحيد للتغيير وأسلمة الأوضاع على صعيد الحكم وعلى مستوى المجتمع في نفس الوقت. وهو رأي كان الإمام الراحل متمسكا ومؤمنا به في ذات الوقت الذي كان فيه يكن كل الإجلال والاحترام لرؤية المراجع.
مستمعين الأعزة، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، راجين منكم أن تبقوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، عند جانب آخر من جوانب الشخصية العلمية والسياسية والمعنوية لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
بمحمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد. بمحمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد. بمحمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يتناول الخروقات والانتهاكات للشريعات والقوانين الدولية من قبل مختلف الدول، لا سيما الدول المشرعة. ونخصص حلقة اليوم لأحد الخروقات والانتهاكات في عصرنا فيما يتعلق بتجميد أرصدة وممتلكات الدول الأخرى دون وجه حق، بناء على تشريع أمريكي غير قانوني وفاضح يفرض قوانين أمريكية محلية على نظام التجارة الدولية. عنوان حلقة اليوم: تجميد أرصدة إيران انتهاك لقوانين التجارة الدولية. تابعونا بعد هذا الفاصل. إن تبرير كوريا الجنوبية لمصادرة الأصول الإيرانية البالغة 7 مليارات دولار لقاء شراء شحنات من النفط الإيراني بحجة الحظر الأمريكي يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق التجارة الحرة، لأن الولايات المتحدة غير مسموح لها بفرض قوانينها المحلية على نظام التجارة الدولية، وهذا انتهاك واضح لحقوق التجارة الحرة. كما أن كوريا الجنوبية لا تريد دخول سوق الأجهزة المنزلية الإيرانية لأنها تواكب الولايات المتحدة في فرض الحظر على إيران. مستمعينا الأفاضل، ورد في مقدمتنا لهذا البرنامج انتهاكان صارخان للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة التي كانت في الأساس من الدول التي صادقت ووقعت على هذه التشريعات الدولية، ثم تبعتها دولة حليفة لها وهي كوريا الجنوبية التي ترفض الالتزام بإعادة 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها. وهذان التشريعان هما حقوق التجارة الحرة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والمصداق البارز لخرقها هو فرض قوانين محلية على نظام التجارة الدولية من قبل دول أخرى لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها. ولنتعرف أولا على هذين التشريعين.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مشرعون بلا شرع، وعنوان حلقة اليوم: تجميد أرصدة إيران انتهاك لقوانين التجارة الدولية. اتفاقية التجارة الحرة FTA هي اتفاقية بين دولتين أو أكثر، حيث تتفق البلدان على التزامات معينة تؤثر على التجارة في السلع والخدمات وحماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية من بين موضوعات أخرى. ويتمثل الهدف الرئيسي للاتفاقيات التجارية في تقليل الحواجز أمام الصادرات وحماية مصالح الدولة المتنافسة في الخارج، وتعزيز سيادة القانون في الدولة أو البلدان الشريكة لاتفاقية التجارة الحرة. حالياً لدى الولايات المتحدة 14 اتفاقية تجارة حرة مع 20 دولة، ويمكن لاتفاقيات التجارة الحرة أن تساعد شركتك على الدخول والمنافسة بسهولة أكبر في السوق العالمية. أما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تاريخياً ومنذ العام 1948 وحتى عام 1994 قدمت اتفاقية الجات، وهي الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، القواعد الأساسية لمعظم عمليات التجارة الدولية، والتي وبالرغم من أنها مرت بفترات شهدت بعضا من أعلى معدلات نمو التجارة الدولية خلال سنواتها الأربع، ومن هنا ظهرت ضرورة إنشاء منظمة التجارة العالمية، والتي تأسست في يناير 1995 وباتت تضم 164 عضوا معظمهم من الدول النامية، وهي منظمة دولية عالمية تشرف وتتعامل مع قواعد التجارة بين الدول، وتغطي أيضا تعاملات الخدمات والملكيات الفكرية، بالإضافة إلى إجراءاتها الجديدة لتسوية النزاعات التجارية. لكن التجارب العملية والدراسة القياسية تشير إلى إفراط الدول المتقدمة في فرض معايير محلية أكثر تشدداً وأشد تمييزاً، تعارضت في أغلب الحالات مع مبادئ وقواعد اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وساهمت في عرقلة تدفق صادرات الدول النامية وتحويل التجارة من منتجيها، وتوفير حماية غير عادلة للمنتجين في الدول المتقدمة. من هنا نفهم أن كوريا الجنوبية وبمصادرتها الأصول الإيرانية وفرض اشتراطات على إيران لاستعادة هذه الأصول بحجة الحظر الأمريكي ترتكب إجراءات غير قانونية وغير مقبولة، وترتكب انتهاكا واضحا لحقوق التجارة الحرة وأيضا للقانون الإنساني، سواء من حيث تجميد هذه الأصول والحيلولة دون استخدامها حتى في مجال شراء الدواء في هذه الظروف التي تمر بها المجتمعات الإنسانية نتيجة لتفشي جائحة كورونا، وسواء من ناحية تجميد أرصدة هي في الواقع ناجمة عن بيع النفط، هذه المادة التي تخدم عملية التنمية وليست ناجمة عن بيع أسلحة الدمار الشامل أو المخدرات. وحتى لقاء آخر من برنامج مشرعون بلا شرعة، في رعاية الله وحفظه.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نتناول فيه أساليب وسبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نستعرض ونشرح أبعاد التقريب ومهمة العلماء في جمع شمل المسلمين وتوحيدهم، والخطوات العملية التي تمهد للتقريب بين مذاهب المسلمين.
بمجد القدرة الإلهية الله بنور
مستمعينا الكرام، إن الدعوة إلى التقريب ذات جذور عميقة ضاربة في أعماق الشخصية الإسلامية، والإسلام صاغ هذه الشخصية لتشعر دائما بانتمائها إلى الأمة. ولقد حطم الإسلام الأطر القبلية والإقليمية، وشد المسلمين جميعا برباط الأمة الواحدة المتجهة في حركتها نحو عبادة الإله الواحد الأحد. وكانت هذه الرابطة الإسلامية تجمع المسلمين على مر القرون، وتوحد أفكارهم وعواطفهم ومواقفهم رغم كل ما عصف بالأمة من عوامل التفرقة والتشتت، ولم يخبو فيها الحنين المستمر إلى تبديل تمزقها بوحدة وتباعدها بتقريب. وأينما تصاعدت دعوة الوحدة والتقريب في العالم الإسلامي تجد القلوب تهوي إليها وتلتف حولها، وتجدها تشق طريقها نحو أهدافها بنجاح رغم كل المفرقات والعقبات المفتعلة أحيانا والموروثة من عصور الصراع الطائفي في أحيان أخرى. ولكن دعوة التقريب وجدت لها آذانا صاغية من المسلمين، وساندها وأيدها أبناء هذه الأمة الواحدة، فهم يحاولون إزالة العقبات من طريقها وإشاعة روح الأخوة والوحدة في المجتمع الإسلامي رغم كل ما أحيط بها من إرجاف المرجفين وتآمر المتآمرين ومعارضة المتحجرين.
الله بنوره تجلى،
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية،
والعقل
مستمعينا الأعزاء، لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صدق الله العلي العظيم. وهذا الاختلاف مذموم ومنهي عنه في كتاب الله العزيز، ولقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التفرق ويحذر منه، وكان يشبه المؤمنين بالجسد الواحد، ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية. وهذه الأمة لن تصلح إلا إذا تخلصت من هذه الفرقة واتحدت حول أصول الدين وحقائق الإيمان، ووسع صدرها فيما وراء ذلك ما دام الحكم فيها للحجة والبرهان. مستمعينا الأفاضل، إن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر يعتبر دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر المنطقية بين العلماء لا يشكلان حالة مرضية، وإنما هما دليل حياة وقوة، ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهة النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى. إذا اختلف الفقهاء في الفتوى مثلا، أو تباينت الآراء في مسألة معينة وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا عطل الفكر عند البشر ومنع العقل من ممارسة نشاطه. نعم عزيزي المستمع، إن اختلاف وجهات النظر أصبحت ومع الأسف ثغرة يستغلها الأعداء، وزارعوا الفتن فيتخذون منها ذريعة لبث الفرقة والنزاع والخصومة. ولأجل هذا يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة موجودة، وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلونها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح أدوات فتك وأسلحة دمار. لعل أوضح دليل على ما ذكرناه عزيز المستمع ما نجده من اختلاف الآراء بين العلماء، فيجب ألا يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع، بل هو ساحة للحوار الهادئ في جو تسوده الطمأنينة والسلام. فالاختلاف في الآراء ليس عاملا من عوامل الفرقة والتشتت بمقدار ما هو أداة تستغل أو تستثمر. مثله مثل السلاح الذي يدخر لحالات النزاع والحرب، فقرار الحرب لا يتولد عن وجود السلاح، إنما يتخذ لتوفر عوامل أخرى تؤدي إلى إشعال ناره. فإذا اتخذ قرار الحرب لجأ كل فريق إلى أسلحته ليفتك بالآخر. ولا بد أن نميز إذن عزيزي المستمع بين عوامل الافتراق والتشتت وبين الأدوات التي تستخدم فيه، ومن ثم يفترض أن ينطلق العلاج على أساس القضاء على العوامل وصيانة الأدوات عن الأعداء وعدم السماح لهم باستغلالها. مستمعينا الأعزاء، بعد كل هذا نذكر الخطوات العملية في طريق الوحدة والتقريب. ومن خلال استعراضنا المتقدم يمكن أن نستنتج ونصل إلى وضع برنامج توحيدي يتمثل بالخطوات التالية. أولا، ليس من الضروري تركيز الجهود التقريبية على أساس تقريب وجهات النظر وتعليق كل الآمال على النجاح في هذا الجانب فقط، وإن كان تقريب وجهات النظر والتقليل من الخلافات الفكرية في حد ذاته أمرا مطلوبا. ثانيا، الإسلام واحد والحقيقة واحدة، والاختلافات قد تكون ناتجة من اختلاف النظر وطريقة الفهم. ثالثا، الخطوات العملية على طريق وحدة المسلمين لا تنظر نتائج الحوارات الفكرية ولا تتوقف عليها، بل على قاعدة المشتركات التي وحدنا الإسلام على أساسها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قراءة كل فريق لغيره من الفرق لابد أن تكون بعين الباحث عن الحقيقة والواقع لا بعين الباحث عن العيوب وتقصي العثرات، فإن بعض الأقلام التي تصدت لدراسة الفرق والمذاهب لم تتجرد عن عصبيتها وعدائها للمسلمين، فساهمت تلك الكتابات بتعميق الجراحات وتشويه الصور. فعلينا بالدراسة الدقيقة الصحيحة وتقديم النقد البناء والحوار السليم. وأخيرا، لا يمكن أبدا نقل الخلافات إلى دائرة أوسع وترتيب آثار العداء تجاه من نختلف معهم، إذا لم نوفق من خلال الحوار للوصول إلى وفاق في الرأي والاتفاق في النظر.
مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله، بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله. مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله. بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأحبة، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى أن نظام السلطة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر يعيث فسادا في دول العالم والمنطقة عبر أدواته المتطورة وأساليبه الملتوية وعبر مراوغاته وفتنه لإشعال الحروب وتحويل الدول الإسلامية إلى بؤر متأزمة.
لقد تعلمت إيران من التجارب الكثيرة التي خاضتها في معترك أنشطتها الدولية طيلة العقود الأربعة التي مضت على انتصار الثورة وإرساء دعائم النظام الإسلامي، أن ثمن الاستسلام والخنوع أمام القوى المتجبرة والمتغطرسة أكثر بكثير من الصمود. نواصل في حلقة اليوم بحثنا هذا.
مستمعينا الكرام، عندما تحتفل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيوم القدس، فهذا لا يعني أنها تدافع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل إنها تقارع نظاما سياسيا جائرا واستكباريا. فالدفاع عن فلسطين في وقتنا الحاضر يعني الدفاع عن الحقيقة، عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين. نعم، أن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة، فلماذا يغضب المسؤول الأمريكي على كل من يعادي الكيان الصهيوني ويعتبر ذلك مساسا به؟ من هنا يكتسب الاحتفال بيوم القدس العالمي أهميته البالغة.
كما أن مقارعة القوى التكفيرية هي أيضاً تعني مقارعة نظام السلطة كونها أداة من أدوات هذه السلطة، فلو أمعنا بدقة في ماهية وأهداف الفكر التكفيري المتطرف سنتوصل بسهولة إلى إدراك هذه الحقيقة، وهي أن مخطط هذا السيناريو المشؤوم أي انتشار المجموعات التكفيرية المتطرفة يسعون للتغطية على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي وحرف الأنظار عن الوقائع والأحداث المرة في الأراضي المحتلة وتضخيم جرائم داعش والقوى التكفيرية على حساب تحجيم هذا الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعب على أرضه المغتصبة.
أجل، إن الذين نهلوا من معين فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومن الأفكار السامية لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، من المستحيل أن يحجموا الظلم الذي يمارس اليوم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، ولا يعتبروا الدفاع عن هذا الشعب المظلوم ضد الكيان الصهيوني واجبا. ومن هنا جاء كلام السيد الخامنئي دام ظله: مقارعة الصهيونية هي عين مقارعة الاستكبار ونظام السلطة والهيمنة.
أعزائنا الكرام، يأمرنا الله بأن نقاتل في سبيله وأن ننتصر للمستضعفين. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
حب الرسول
في المعراج والإسراء قد شاعت كل الأرجاء، فالهادي للكون ضياء والكل يقول حب الرسول أهداه الحي الغفار، قرآنا يتلى في الغار فتعم الخلق الأنوار، وسرت في الدنيا الأخبار فتعم الخلق الأنوار، وسرت في الدنيا الأخبار من ذاك الغار، هتفت للوحي الأرواح وبدا في الناس الإصلاح، مشكاة فيها مصباح والنور في مكة لاح، ملا البقاع خير وسماح، ملا البقاع خير وسماء، والكل يقول حب الرسول،
حمز القابوس
حب الرسول،
حمز القابوس
حب الرسول في المعراج والإسراء قد شاعت كل الأرجاء، فالهادي للكون ضياء والكل يقول